أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى المقبولة والاستدلال بها على النص العام، على أنه وصل إلينا النص العام للقضاة بشرائع معينة ومواصفات معينة مقبولة مروية في الباب 11 من صفات القاضي، أبواب صفات القاضي، الحديث الأول. الحديث الأول الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة. واضح، محاكمة، مرافعة، تحاكما في هذا الدين، في هذا الميراث، إلى السلطان أو القضاة وإلى القضاة. أيحل ذلك؟ قال عليه السلام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت. وما أمر الله أن يكفر به، أو وقد مفهور هنا ما اشتباه. قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت: فكيف يصنعان؟ إذا أغلقت علينا هذا الباب، باب مراجعة السلطان والقضاة، فإذا ماذا نعمل؟ كيف يصنعان؟ قال: انظران، من كان منكم ممن روى قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا كالراد على الله، وهو على حد الشرك بالله، إلى آخر الحديث. هذه الرواية الشريفة التامة سندا كما هو الصحيح، هذه يستدل بها على هذا النص العام الذي يستفاد من قوله عليه السلام: فإني قد جعلته عليكم ماذا؟ حاكما. من هو؟ الضمير يعود إلى هذا الشخص الذي عرف حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم وروى حديثهم ونظر في حلالهم وحرامهم. هذا الشخص جعلته عليكم ماذا؟ حاكما. وتقدم سابقا أن المقصود حاكم مو حكومة بمعنى الولاية والحكومة بمعنى الكلمة، لا، حاكما قاضيا. المقصود: جعلته عليكم حاكما قاضيا، كما هو المناسب لماذا؟ لمورد السؤال، وهو النزاع في إرث أو شنو؟ أو دين. نقول: ارجعوا هذا، أنا جعلت عليكم قاضي وحاكم، وحكمه يكون نافذ، إلى آخر الرواية. هذا هو الاستدلال بالرواية. هناك إشكال في هذه الرواية، ويجري أيضا في سائر الروايات، وتقدم طرحها في بداية أول ما دخلنا في كتاب القضاء، وحاصله أن يقال بأنه هذه الرواية نسلم أن فيها نص، نسلم أن الإمام نصب المجتهد الجامع للشرائط قاضيا وحاكما، لكن هذا النص نص مؤقت، لأنه صادر من الإمام عليه السلام، هو الإمام الصادق عليه السلام باعتباره وليا للأمر، هو ولي الأمر، يعني النص نص ولائي، ولا يعبر عن حكم شرعي واقعي ثابت، وإنما هو النص نص ولائي نابع من إدراك الإمام عليه السلام للمصلحة. فإذا كان النص ولائي يكون مؤقت، يكون مؤقت بفترة وجود الإمام عليه السلام اللي هو حكم بهذا الحكم الولائي، ولا يكون ثابت لا في زماننا بل ولا حتى في ماذا؟ في زمان من بعده من الأئمة عليهم السلام. إذن بالنتيجة لا يمكن الاستدلال به على النصب العام في زماننا لأن حكم ولائي المؤقت. هذا تقدم الجواب عنه مفصلا ولا داعي للتكرار، وقلنا بأنه ما كفرق بين الأحكام الولائية والأحكام الإلهية في أنها إذا صدرت تكون باقية وثابتة إلى أن يأتي ما شنو ما يرفعها. كل منهما هذا شأنه، يعني كل منهما فيه اقتضاء الثبوت والاستمرار والدوام وإن كان حكما ولائيا. ما نقول في الحكم الولائي أن يكون مؤقت لزمان الإمام عليه السلام. غاية الأمر الفرق بينهما يكون فيما يرفع هذا الحكم، الحكم الإلهي الواقعي لا يرفع إلا بالنص، بينما الحكم الولائي والنصب الولائي يرفع من قبل الإمام اللاحق عليه السلام ببيان حكم منافي له وخلافه على خلافه، أو لا هو يرفع هذا الحكم الولائي بإمكانه الإمام اللاحق. أما إذا فرضنا أنه لم يرد هذا الله من الإمام المتأخر فالحكم له قوة البقاء وله قابلية البقاء، ويجب علينا الالتزام به كأي حكم شرعي آخر. إذا لا داعي للالتزام بماذا؟ بهذا الشيء، حكم صادر من الإمام عليه السلام هو صادر بما هو حكم ولائي. بعضهم حاول الجواب عن هذا كما تقدم هذا أيضا على ما تخطاه بإنكار أن يكون النصب نصب ولائي، قال لا هذا من باب الإخبار كما يخبر الإمام عن أمور أخرى. أخبر عن ماذا؟ عن جعل القاضي شنو، جعل الفقيه شنو قاضي كحكم شرعي، يخبر عن حكم شرعي. هنا أيضا أخبر عن هذا النصب كنصب شرعي إلهي، والإمام عليه السلام أخبر عنه كما يخبر عن أي حكم شرعي آخر. واضح؟ كما عندما يقول يخبر عن 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 الشاهد لا بد أن يكون شنو، أن يكون عادل، يعني يخبر عن أمور أخرى كثيرة. أخبر أيضا عن هذا أنه أن الشارع جعل ماذا؟ جعل القاضي، جعل الفقيه قاضيا. هذا إنصافا هذا الجواب خلاف الظاهر، وإن كان يحل الإشكال لكنه خلاف الظاهر، لأن الرواية ظاهرة في ماذا؟ في النصب لا في الإخبار. الإمام هو الذي نصب، جعلته عليكم ماذا؟ حاكما. هذه العبارة ظاهرة في الإنشاء في النصب لا في ماذا؟ لا في الإخبار كما نسب إلى بعض علمائنا المتقدمين. لكن الجواب الصحيح هو الذي قلناه. هذا في الاعتراض على الاستدلال بالرواية. أكو اعتراض آخر على الاستدلال بالرواية؟ أصل هذا الاعتراض هو أن الرواية ليست ناظرة إلى محل الكلام الذي هو عبارة عن القاضي شن المنصوب، كلامنا في القاضي المنصوب، أن الرواية ليست ناظرة إلى محل الكلام، فلا يستفاد منها نصب الفقيه قاضيا بالنصب العام، وإنما هي ناظرة إلى قاضي التحكيم، ويستفاد منها مشروعية القضاء في ماذا؟ للتحكيم. كيف تكون ناظرة إلى ذلك؟ باعتبار أن قول الإمام عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما متفرع على قوله قبل ذلك فليرضوا به شنو؟ حكما. فكأن النصب نصب الفقيه قاضيان وجعل حاكم وقاضي هو في طول ما لا التراضي، في طول التراضي نصبه ماذا؟ حاكما. وقلنا أن هذا النصب اللي يقع في طول التراضي هو ماذا؟ هو ناظر يكون إلى قاضي تحكيم لا إلى قاضي منصوب، لأن القاضي المنصوب يكون منصوب بقطع النظر عن التراضي والتحاكم، وما له علاقة بالتراضي، ليس في طول التحاكم والتراضي. فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، كأن جعلته عليكم حاكما بعد تراضيكم به، بعد تراضيكم به جعلته عليكم ماذا؟ حاكما. فتكون الرواية ناظرة إلى قاضي تحكيم. واضح؟ هذا الإشكال نظير ذكر السيد القاضي قدس الله نفسه في مقبول في معتبرة أبي خديجة الآتية الثالثة، الرواية الثالثة نضيف هذا الإشكال ذكره هنا، وما ذكر هذا الإشكال في عهد الرواية، وإنما يرى هو يرى صرح بأن هذه الرواية تامة الدلالة لكنها ضعيفة السند، ضعيفة السند. عمرو بن حنظلة عنده لم يثبت توثيقا لأن ردها بضعف السند، لكن صرح بأن دلالتها ماذا؟ تامة. لكن استشكل بهذا الإشكال في ماذا؟ في مقبولة، في معتبرة أبي خديجة الآتية، والتعبير واحد وطريقة الكلام واحدة، ومو واضح أنه لماذا خص الإشكال بتلك الرواية دون هذه الرواية. هذه الرواية أيضا قد يتوهم ورود هذا الإشكال فيها. حل الإشكال في الحقيقة بحيث يظهر الجواب عنه في هذه المقبولة وفي معتبرة أبي خديجة الآتية هو أن يقال بأن الذي يفهم من لسان هذه الرواية أن قوله عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما هو بمثابة التعليل للرضا به، شنو؟ بكونه حاكم، أصلا أشبه بالتعليل، فليرضوا به حكما، كأنه قال لأني جعلته عليكم ماذا؟ حاكما. فتكون القضية معكوسة تماما، ليس جعل حاكم هو في مرتبة متأخرة عن من؟ عن شنو؟ عن التراضي به، وإنما هو بمثابة العلة. لماذا فليرضوا أمرهم بالرضا به؟ فليرضوا به، فليرضوا، فليرضوا شنو؟ فليرضوا به حكما. لماذا أمرهم بأن يرضوا بالرضا به حكما؟ لماذا؟ لأني جعلته عليكم شنو؟ حاكما. إذن مرتبة العلة متقدمة على مرتبة معلول مترتب في قول ماذا وفي قول العلة، هذا بمثابة العلة، بمثابة التعليل. فالإمام عليه السلام جعله حاكما وأمرهم بطاعته وأمرهم بالرضا به وأمرهم بالرجوع إليه، فيكون الأمر بالرضا به حكما في طول ومتفرع على ماذا؟ على جعله حاكما. فلا يكون هذا النص بالمستفاد من قوله عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما، لا يكون نص في طول التراضي وفي طول التحاكم، وإنما هو نص مستقل ما له علاقة بالتراضي، لكن الأمر بالرضا بحكمه هذا يكون متفرع على هذا الجعل، فتكون الرواية ظاهرة في القاضي المنصوب وظاهرة في النص العام. والظاهر أن الرواية دلالة تامة على النصب العام بهذا البيان بعد دفع الإشكالات السندية عن هذه الرواية وكذلك الإشكالات الدلالية. الرواية الثالثة هي معتبرة أبي خديجة، معتبرة أبي خديجة، معتبرة عليها الحديث السادس في الباب نفسه. يقول بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري بينكم، تداري مفسر بالتدافع، أو تداري في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد هؤلاء الفساق، إياكم أن تحاكموا إلى أحد هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف أو ممن عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. هذه الرواية. أكو رواية أخرى لأبي خديجة في الباب الأول الحديث الخامس، غير هاي، في الباب الأول من أبواب صفات القاضي الحديث الخامس. قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجاور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا أو قضائنا في نسخة، فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. فتحاكموا إليه. الرواية بالمتن الأول قد تكون خالية من الإشكال اللي ذكرناه الدلالي في مقبولة عمرو بن حنظلة، ما نتأمل النص في طول شنو، في طول التراضي خالية، ما بيها فتراضوا به، مو كرهناها. ها فجعلوه، هاي الرواية، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف علينا فإني قد جعلته عليكم قاضيا، إلا أن تقول يكون المقصود هذا، اجعلوا بينكم رجلا يعني تراضوا به وتحاكموا إليه، فأنا جعلته هذا حاكما عليكم، فتكون يعني تجي الشبهة، شبهة النظر إلى قاضي تحكيم. هنا في الرواية لعله أوضح، لأنه يقول انظروا إلى كذا وكذا فاجعلوه بينكم، نفس الشيء، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. هذه الرواية اللي السيد الخوي قدس الله نفسه يقول لأنها ناظرة إلى قاضي التحكيم، ولا ناظرة إلى قاضي التحكيم، ليش؟ أن قوله فإني قد جعلته قاضيا متفرع على قوله فاجعلوه شنو؟ فاجعلوه بينكم، اجعلوه بينكم، تقدموا إليه بالمرافعة، تقدموا إليه بالشكوى، تقدموا إليه بالمخاصمة، فإني جعلته عليكم ماذا؟ حاكما قاضيا. فكأنه يكون هذا في طول الترافع وفي طول التراضي، فيكون ناظر إلى قاضي التحكيم. الجواب هو الجواب السابق نفسه، الجواب السابق نفسه، وهو أن المستفاد من العبارة أن قوله عليه السلام فإني قد جعلته قاضيا بمثابة قوله لأني جعلته قاضيا، مستفاد من التعليل. لماذا اجعلوا هذا الشخص الذي عرف حلالهم وحرامهم، اجعلوه بينكم قاضيا؟ في بعض النسخ، بعض النسخ اجعلوه بينكم فقط ما بها قاضيا. لماذا أمرهم بأن يجعلوه بينهم قاضيا؟ لأن يقول أنا جعلته عليكم شنو؟ قاضيا. فيكون الأمر بالرجوع إليه في طول ماذا؟ في طول نصبه قاضيا، لا أن نصبه قاضيا يكون في طول ماذا؟ في طول رجوعهم إليه وتراضيهم به وتحاكمهم إليه. فالإنصاف من الرواية أيضا سالمة من هذا الإشكال، وتكون ناظرة إلى النصب العام للقاضي بقطع النظر عن التحاكم والتراضي. هذه الرواية الثالثة، ومن هنا يتبين بأننا لا نحتاج في الحقيقة إلى الاستدلال على النصب العام إلى دليل آخر، لأن هاتين الروايتين تكفيان لإثبات النصب العام. السيد الخوي قدس الله نفسه كما أشرنا إلى ذلك بعد أن رد هذه الروايات بضعف السند أو عدم الدلالة، استدل على النصب العام، على المطلب اللي هو محل كلام في المقام، استدل عليه بحكم العقل بوجوب حفظ النظام، مع وضوح توقف حفظ النظام على من؟ على القضاء بلا شك. حفظ النظام لا يتم من دون ماذا؟ من دون وجود قضاة يحكمون بالعدل ويدفعوا الظلم عن المظلومين ويردوا الحق إلى أهله إلى آخره. فيكون القضاء واجبا كفاية، إذا توقف حفظ النظام على القضاء فيكون القضاء واجب، طبعا ما في احتمال أنه واجب عيني. لماذا؟ لأن حفظ النظام يتأدى بوجوبه شنو؟ على نحو كفاية، فيكون القضاء واجبا كفاية. لأنه يتحقق بذلك حفظ النظام، وهذا كما يقتضي وجوب القضاء كفاية بالبيان الذي ذكره، كذلك يقتضي أن يحكم الشارع بنفوذ هذا القضاء. هذه نقطة مهمة، أن يحكم الشارع بنفوذ هذا القضاء، وذلك لوضوح أن مجرد وجوب القضاء على نحو الكفاية لا ينحفظ به النظام ما لم يكن حكم القاضي شنو؟ نافذا. الذي يحفظ به النظام ليس هو ماذا؟ ليس هو وجوب ماذا؟ وجوب القضاء كفاية، ولا تصدي بعض من يلتزم بهذا الوجوب من القضاء. الذي يحفظ به النظام هو ماذا؟ هو نفوذ هذا القضاء، وأمر الناس بماذا؟ بالالتزام بما يحكم به القاضي، هذا هو الذي ينحفظ به النظام. إذن لا بد من فرض وجود قاضي أو قضاة يجب عليهم القضاء، ويحكم الشارع بنفوذ شنو؟ بنفوذ قضائهم، لأن حفظ النظام لا ينحفظ إلا بذلك. النظام لا ينحفظ إلا بذلك، لا ينحفظ النظام بمجرد أن نقول أنه يجب القضاء كفاية، بل لا ينحفظ النظام حتى بتصدي من يجب عليهم من القضاء، ما ينحفظ النظام. الذي يحفظ النظام هو التصدي وماذا؟ والحكم بنفوذ ماذا؟ بنفوذ قضائهم، ووجوب الالتزام بما يحكمون به، هذا هو الذي يفصل الخصومة. لا تنفصل الخصومة، قاضي لكنه قضاء منافذ، شنو فائدته؟ القاضي الذي يكون قضاءه نافذا هو الذي ينحرف به النظام، أما غيره لا ينحرف به النظام. ومن هذا الدليل يقول احنا نستكشف عقلا أن الشارع نصب قضاة وحكم بنفوذ شنو؟ بنفوذ قضائهم لأجل حفظ النظام، لأجل حفظ النظام. هذا شيء نفهمه احنا، ما بدأ إلى رواية قلنا أن الشارع نصب جعلته قاضيا، ما نحتاج هذا، هو الوحدة يكفي لكي نفهم ونقطع ونجزم لأن هناك قضاة الشارع نصبهم وحكم بنفوذ قضائهم حتى ينحفظ ما لا النظام العام، وإلا يختل النظام. دول القضاة من هم؟ لما نجي إلى مرحلة تعيين هؤلاء القضاة الذين نصبهم الشارع ورضي بهم الشارع قضاة وحكم بنفوذ قضائهم، من هم؟ يجي هنا سيد القائلون، هم الفقهاء، هم المجتهدون. لماذا؟ من باب الأخذ بالقدر متيقن، من باب الأخذ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن الذي نستطيع أن نستكشف من هذا الدليل لأن الشارع نصبه وحكم بنفوذ قضائه، هم ماذا؟ هم الفقهاء. مو من باب أن الأدلة اللفظية تدل عليه، من باب أن كونه القدر الشنو متيقن، باعتبار ما تقدم مرارا من أن نفوذ حكم شخص في حق غيره خلاف شنو؟ خلاف القاعدة وخلاف الأصل. فيقتصر في المخالفة على مقدار القدر المتيقن، ولا إشكال أن القدر المتيقن هو من هو؟ هو الفقيه. هو الفقيه ولا إشكال، هو الفقيه. قضية حكم، قضية استنباط حكم من أدلة، يعني خصوصا بناء على اشتراط الاجتهاد في القاضي، فالقضية مرتبطة باستنباط الأحكام من الأدلة، يكون هذا فقيه يصير. فالقدر ما في احتمال يعني أن الشارع ينصب غير الفقيه قاضيا ولا ينصب شنو؟ فقيه. أكو احتمال أن ينصب كل منهما مثلا، فإذا دار الأمر بين أن يكون المنصوب هو مطلق المطلق المكلف، أو يكون المنصوب هو خصوص شنو؟ خصوص المكلف الفقيه، فيظهر القدر المتيقن، وهذا القدر المتيقن هو هذا. فيقتصر على هذا من باب أنه قدر متيقن. زين، هذا اللي ذكره، اللي نجي نضيفه إلى هذا ذكر في المقام هو أنه يمكن الاستدلال على ذلك بدليل الحسبة. دليل الحسبة، دليل الحسبة غير مسألة حفظ الشنو، حفظ النظام. دليل الحسبة غير مسألة حفظ النظام. دليل الحسبة خلاصته هكذا يقول، لأن هناك أمور يعبر عنها في كلمات فقهائنا رضوان الله عليهم بالمعروف، أن كل معروف نقطع بلا بدية تحققه في الخارج، بلا بدية تحققه في الخارج شرعاً، ولزوم وجوده في الخارج شرعاً مثل هذا الذي نجزم بأن الشرع يريد وجوده في الخارج. زين، يريد وجوده في الخارج، من يريد وجوده في الخارج؟ هل يريد وجوده وتحققه في الخارج من أي كان؟ هنا تجي مسألة ثانية، يقول لا، نحن نقطع ونعلم بأن الشارع لا يريد، الشارع لا يريد تحققه من كل أحد، وإنما يريد تحققه من أنواع، من جماعة، نقول من جماعة معينين، من أناس معينين، ما يريد تحققه من كل أحد. مثلنا لذلك سابقا في البحث السابق، لأنه الولاية على أموال الغائر، على أموال اليتيم، ما يريد الشارع أن كل واحد يجي من هذا ودر يجي يقوم بهذا العمل، يقوم بالولاية على ماذا؟ على أموال الغائر، ما يريد. لابد أن يكون هناك أشخاص معينين هم الذين يتصدون لهذا الأمر الذي نقطع لأن الشارع يريد إيجاده في الخارج، نقطع لأن الشارع يريد ماذا؟ تحققه في ماذا؟ في الخارج. والشيء نقطع بأن الشارع يريد تحقيقه في الخارج، ونعلم أن الشارع لا يريد صدوره وتحققه من كل أحد، وإنما يريد صدوره من أشخاص معينين. نفس الكلام، أن هؤلاء الأشخاص المعينين عندما تجي تصل النوبة إلى مسألة تعيين من هو الذي يتصدى للقيام بهذا الأمر الذي يريده الشارع على كل حال ولا يرضى بتفويته، الذي يتصدى القدر المتيقن الذي يجوز له التصدي لذلك هم منه بنفس البيان، بنفس البيان. لكن هذا ندخل من باب ماذا؟ من باب أن الشارع يمكن إدخاله في دليل حفظ النظام بهذا الاعتبار، باعتبار أن هذا قطعنا بأن الشارع يريد تحقق في الخارج على كل حال ولا يرضى بتفويته، وهناك ضرورة من قبل الشارع في تحقق هذا الفعل في الخارج. لماذا؟ لماذا هذه اللابدية؟ لماذا؟ لماذا يريد الشارع وجود هذا العمل في الخارج؟ هو يريد وجوده من باب أنه يحفظ به شنو؟ النظام، من باب أنه يحفظ به النظام. هذا الدليل بنظرنا تام، بل بنظرنا أن تطبيقه في محل الكلام لعله أوضح من تطبيقه على ولاية الشنو، على ولاية الفقهية، لعله أوضح من تطبيقه على ولاية الفقهية، وإن كنا طبقناه على ولاية الفقهية، لكن تطبيقه في المقام أوضح، وذلك لأن الارتباط بين القضاء وبين الاجتهاد والاستنباط ومعرفة الأحكام الشرعية أوضح من ارتباط الولاية العامة بماذا؟ بالمسائل شنو؟ الشرعية. هناك اجت شبهة في بحث ولاية الفقيه، اجت شبهة أنه قد يكون شخص آخر مو فقيه لكن أكفأ من الفقيه في إدارة شؤون شنو؟ المجتمع، أكفأ من الفقيه في إدارة شؤون المجتمع. إذن هذا الدليل مو بالضرورة ينتج لنا أن الفقيه هو الذي يستلم الولاية شنو العامة، أو بعبارة أكثر وضوح هو أن الفقيه ما يشكل قدر متيقن. من يقول لعل غير الفقيه إذا كان يحمل مواصفات معينة وكفاءة معينة في إدارة شؤون المجتمع وتصريف أمورهم، لعله يكون هو أولى من ماذا؟ من الفقيه. فاحتجنا هناك لدفع هذه الشبهة أو دفع هذا الإشكال إلى بيان أنه لا الولاية العامة أيضا لها ارتباط الديش لمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيق الأحكام الشرعية والقوانين الشرعية وإلى آخره، لها ارتباط بالأحكام الشرعية، ولا أشكال أن الفقيه هو الأقدر على معرفة رأي الشارع وتمييز ما يريده الشارع عما شنو عما لا يريده الشارع. من هالباب ادخلنا لدفع هذا الإشكال. أقول أن هذا الإشكال هنا ما يجي لوضوح الارتباط بين القضاء، لأن القضاء حكم، القضاء حكم لكن تنفصل به شنو فصول، لأن هو حكم يعتمد على استنباط، يعتمد على فهم الحكم الشرعي من الأدلة بعد اشتراط الاجتهاد في القاضي. حينئذ الارتباط يكون واضح، فيكون الفقيه واضح أنه قدر متيقن ممن يريد الإمام تصديهم للقيام بهذا المنصب، إما من باب الحسبة ومن باب حفظ النظام إلى آخره. فهذا الدليل إنصافا في محل الكلام تام، بل هو تام أيضا حتى في ماذا؟ حتى في ولاية الفقيه، يعني يمكن الاستدلال به على الولاية العامة للفقيه بالبيان الذي تقدم سابقا. ومن هنا نصل إلى هذه النتيجة، أن النص العام ما ينبغي التشكيك فيه بناء على ضوء هذه الأدلة، أنه الشارع نصب شخص أشخاص معينين للقضاء واشترط فيهم ماذا؟ مواصفات معينة. بعد ذلك ندخل في الجهة الثانية للبحث، اللي هي شنو؟ هي الشرائط المعتبرة في هذا النصب، ما هي الشرائط المعتبرة في القاضي. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.